قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه في كتاب العلم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم أي يتعاهدهم وكان ينظر في حالهم وما كان يعظهم دائما وما كان يجلس لهم للعلم دائما حتى لا ينفروا حتى لا يملوا. فبذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ من نفسه أو في غيره إذا وجد نشاطا في نفسه وفي غيره. ومعلوم أن الصلاة من أهم أمور الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فلينم. فإذا كانت الصلاة مطلوب فيها ألا يستمر فيها في حالة النعاس والتعب الشديد، كذلك في حالة العلم أيضا ينبغي أن تراعى هذه الأحوال حتى لا يمل الإنسان من بنفسه، كذلك ينبغي ألا يحمل الطلاب فوق ما يرغبون فيه حتى لا ينفروا. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن العامش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي يتعاهدنا وينظر في نشاطنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا كي لا نسأم أو لا نمل. لأن الإنسان إذا مل فربما كره الشيء الذي يمل منه كالمنبت لا أرضا قتى ولا ظهرا أبقى. فهذه أيضا من أهم أمور أو من أهم آداب التعليم والتعلم. فيكون الإنسان لا شك أنه يجد في نفسه نشاطا وحفظا أقوى فيما إذا كان نشيطا، أما إذا كان متعبا مرهقا فربما يقرأ حتى القرآن قد يقرأ فيغير الكلمات. وكذلك في الحديث هذه المعاني كلها هي مطلوبة فيما إذا لم يسأم الإنسان، أما إذا سئم فيخاف منه هذه المخاوف كلها. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار لقبه بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثني أبو الطياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي أبو الطياح أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. في باب العلم يسروا ولا تعسروا يدخل هنا ويأتي تفسير ابن عباس رضي الله عنه أن تعلم الناس صغار العلم قبل كبارها، والعقل لا يقتضي أن الإنسان يكلف ما لا يفهم، فالصغير على قدر عقله يعطى من المعلومات في أي علم من مبادئه، ثم بعد ذلك إذا توسط أو إذا بلغ من العمر شيئا فيعطى من الأمور المتوسطة ثم العالية. وهذا هو عامة العقلاء يعملون عليه. ففي باب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وفيه معنى أن الإنسان إذا ألقى العلم فلا يدخل في أمور يبعد عن الفهم، فيحاول الإتيان بطرق التعليم و البيان التوضيح وغيرها وغيرها، كل هذا داخل في باب العلم، يسر ولا تعسر. وينظر إلى حالات الطلبة، فإن كانوا يحتاجون إلى بعض الخطوط وبعض الأشياء التوضيحية فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار. ولا تعسروا أيضا، لا تكلفوهم ما لا يفهمونه. فلذلك لا شك أن العقلاء قد اتفقوا من قديم الزمان أن يجعلوا فصولا ودرجات يتعلم فيه الطالب العلم الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، حتى يترقى إلى الدراسات العالية. وبشروا ولا تنفروا، هذه أيضا مسألة نفسانية كبيرة جدا في أي عمل من الأعمال، دنيوية كانت أو أخروية. وأما في باب العلم، أي علم كان، وفي باب علم الكتاب والسنة، فأمر ينبغي أن يراعى، لا يحبط الطالب ولا يحمق دائما، قل أنت لا تصلح وأنت لا تقدر أن تمشي معنا وأنت كذا وأنت كذا، لا. بشروا ولا تنفروا، شجعه، وإن أخطأ الحمد لله اليوم أنت أحسن من أمس. هذه من أمور التي هي نفسيا في الحقيقة إما أن تحبط الطالب وإما أن تشجعه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا في باب العلم في الحقيقة له معنى كبير جدا. رأينا هناك طلبة في الحقيقة كلفناهم بأن يقوم يأخذ هذا البحث يلخص، وبعد التلخيص يأتي طلبة في الكلية يأتي ويقوم ويلقي حفظة، لكنه يرتعد. لو حبطناه في أول يوم ربما يخاف، لكن الحمد لله أنت اليوم طيب، وغدا وبعد غد حتى صار بالحقيقة بدأ يتكلم كثير. فهذا ينبغي أن يكون مراعا في باب العلم. بشروا ولا تنفروا، إذا نفرت الطالب من أول اليوم، من جملة التنفيرات الذي ننكر على المعلمين الأوائل أو معلمين في التحفيظ، معلمين في الفصول الأولية، أنهم يضربون ضرب غرائب الإبل في الحقيقة. رأيت محفظا لكتاب الله تعالى ضرب طالبا وقد أدمى يافوخه، وهذه الأمكنة في الحقيقة خطر على الطالب في صحته وفي حفظه وفي ذاكرته وكل شيء. فهذا يدخل في التنفير في الحقيقة. على كل حال له تفسير كبير جدا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة من التابعين الكبار المخضرمين قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. عبد الله في الغالب إذا أطلق، وخاصة أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله، فيقصد به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك، أي أن أذكركم وأعيدكم كل يوم، يمنعني من هذا أني أكره أن أملكم، أي أن أجلكم تملون وتسأمون فتكرهون، وإني أتخولكم أي أتعاهدكم وأنتظر نشاتكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة. هنا ينبغي أن نفهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للصحابة في تعليم الدين كل خميس، أم كان كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم علوما وفي كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم إن المقصود من مثل هذه المواعظ التي أرادها عبد الله بن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعادهم مواعيد طويلة والجلوس والمجالس الطويلة. وأما بث العلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من بيته أحاط به الصحابة فيستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم في من أسيرة وغيرها، ولذلك كانوا يتمنون أن يأتي الأعراب فيسألوا الأسئلة إلى آخره. فلا نفهم أو لا ينبغي أن نفهم خطأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل خميس أو في اليوم ساعة واحدة فقط. لا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعله نفسه كله تعليم، كذلك تقريره فعل الصحابة أمامه شيئا كله تعليم وفيه وهي سنة. ثم أسئلة الصحابة وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسائل هذه كلها كانت تستمر كل يوم وكل كل ساعات كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خارج بيته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلنا خيرا هنا ليس اسم تفضيل، ليس أفعل التفضيل، إنما هو اسم فقط. خير بمعنى النفع والذي ينفعه هو وينفع غيره. لمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ففيه فضيلة الفقه في الدين. الفقه في العلوم الأخرى مطلوب لا شك فيه، فالمسلم يحتاج، المسلمون يحتاجون إلى مهندس، يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى كذا، كل هذه من العلوم المطلوبة في خدمة المسلمين، مطلوبة من الفئات المختلفة. لكن هناك فئات الذين ذكرهم الله بالخصوص: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه الطائفة هي لا شك أنها هي المقصودة هنا. وماها الخير؟ ما هذه الطائفة الخير كله؟ وفيه فضيلة الفقه في الدين. وينبغي، وأنا بالأمس أشرت إلى أن الفقه لا ينبغي أن نفرق بين الفقه والحديث، كما يظن الآن أن فلانا محدث وليس بفقيه. نحن نؤمن أن المحدث إذا كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقه لا شك موجود ما فقه ما فهم الحديث، ولو فهم منها مسألة واحدة، فلا يقال إنه مثل المسجل ينقل لنا فقط ولا يفهم. لكنه لا شك رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقها، وقال: بلغوا أني ولو آية، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالمحدث الذي يحفظ الحديث مهما كان غبيا الفقه ما هو سائر، مسائر ما هو الفقه. غاية ما فيه، في الزمن المتأخر قد تعارفوا الفقه على ما هو من الفقه والآراء، آراء العلماء، ودونت هذه على مر الزمان بحسب المذاهب. وهذه المذاهب في الحقيقة لا شك أنها خير وبركة بشرط، والآراء خير وبركة بشرط ألا يتعصب لمذهب من المذاهب، يتعصب للحق أينما كان. يأخذ المسلم الحق من أي إمام كان، لأنهم كلهم أئمتنا. ما جعل الله علي لازما أن أتبع أبا حنيفة ولا أتبع أحمد بن حنبل وحده ولا أتبع الشافعية وحده، فكل هؤلاء وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إذا صح هذا الشعر فيصح في هذا الباب. فينبغي أن يستفيد المسلم من هذه الآراء كلها، ثم يسحب منه المسألة الصحيحة الراجعة. هذا الذي ينبغي أن يكون المفتي عليه. فأنا أريد أن أشير إلى أنه لا نريد أن نفهم أن الفقه هو الذي الآن مدون فقه المذاهب، هذا هو المقصود، لأن هذه لم هذا النوع من الفقه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الفقه إلا ما كان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه أخذ الأئمة رحمة الله عليهم. فجعل الآن الفقه شيء، تخصص الفقه شيء، تخصص الحديث شيء. نقول المتخصص الحديث ينبغي ألا يستغني عن فقه المذاهب، لابد أن ينظر في أقوال الأئمة ثم يرجح حسب الأدلة ما ترجح، لأنه إن كان فات أحد من الأئمة دليل فلا يفوت الإمام الآخر فيكون الحق على كل حال موجودا مع الأئمة كلهم ولا يقال إن هذا الإمام هو الذي يجب علي أن أتبع. هذا فكر في الحقيقة هذا ليس موافقا لدين الله ولا لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا الفكر والتعصب لمثل هذا الفكر هو الذي فرق الأمة ولا شك به، وأسوأ تفريق عرفناه لأجل هذا التعصب ما حصل في بيت الله عز وجل، 4 مصليات أو 5 مقامات إلى آخره، كلها كان الناس يصلون والناس ينتظرون لأن إمامهم لا يصلي الآن، يصلي بعد لئن. فكل هذا من مساوي التعصب في المذهب، لكن هذه المذاهب ينبغي أن يستفاد منها كل الاستفادة، فينظر ما هو الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله. هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير أنه قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب، أن يونس بن يزيد، يونس هو ابن يزيد الأيلي، عن ابن الشهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية ابن أبي سفيان الخليفة رضي الله عنه، سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاسم لست أنا أعطي، لأن التوفيق وإعطاء شيء لإنسان هو من عند الله تبارك وتعالى، أنا سبب أقسم. فمثلما ينزل المطر فقد تكون هناك أرض صالحة فتستفيد وتفيد، أرض ليست بصالحة لا تستفيد ولا تفيد كما يأتي في المثال نفسه. فهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. فيكون الطالب ينبغي أن يكون الطالب يستعين بالله تبارك وتعالى، دائما يقول وقل رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يتقي الله تبارك وتعالى حتى يعلمه الله، واتقوا الله يعلمكم الله. فإنما أنا قاسم والله يعطي، هذا المعنى بمناسبة كتاب العلم باب العلم. وأما القسمة عامة في الأشياء الأخرى خاصة في الأموال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والله هو الذي كان يعطيه من الغنائم وغيرها. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لن تزال هذه الأمة، الأمة بكاملها، إذا لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه كما قال بعض الأئمة. هذا الحديث يفسر بما جاء في حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يذرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فليست الأمة كلها قائمة على أمر الله، ونعرف أن هناك من الأمة من يكونون يضيعون أمر الله تبارك وتعالى. فإذا هناك طوائف أو طائفة من أولئك الذين يخلصون دينهم لله تبارك وتعالى لا بد أن يستمروا على مدى الدنيا وبقائها إلى يوم القيامة. إن كانوا في مدينة غابوا فلا بد أن يبرزوا في مدينة أخرى، إذا كانوا انطفأوا في مصر فلا بد أن يكونوا في مصر آخر، لكن هذه الطائفة لا بد أن تكون موجودة في الدنيا قائمة بأمر الله وبحجة الله على أمته. هذا الحديث لما ذكر فقال سئل الإمام أحمد كما أخرج الحاكم بإسناد صحيح عنه، قال سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة ما هي، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث هم أهل الحديث، سموا أهل الحديث لماذا؟ في الحقيقة في زمن الإمام أحمد جاءت هذه التسمية أو ما قبلها، وبرز الناس الذين كانوا يعرفون بدون أي خلط واختلاط في الدين، كان دينهم خالصا لله تبارك وتعالى، يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل أمورهم في العقائد والآمال. وهناك برزت طوائف أخرى، منهم الخوارج ومنهم الشيعة ومنهم أيضا أصحاب الآراء الكلامية في العقائد. فبرز ناس يقولون الرحمن العرش استوى، ليس المقصود منه الاستواء، إنما المقصود منه استولى. هذه حماقة فكرية في الحقيقة وخطأ في الفهم، فجعلوا الاستواء تشبيها للمخلوق، والاستيلاء لم يجعلوه تشبيها بالمخلوق. الذي فر منه وقعوا فيه، فبدأوا يدخلون آراءهم في كل صفة من صفات الله تعالى. لكن أهل الحديث بفضل الله تعالى كانوا يؤمنون بكل ما جاء على ما جاء، وقالوا أمروها كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، بدون أي إعمال تأويل، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان عليه به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك في الأعمال تفرق الناس لا شك فيه إلى مذاهب، وحصل اختلاف في الفقهيات أيضا. وأهل الحديث في كل زمان كانوا يطلبون الترجيحات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تقيد لتقليد أحد من الأئمة. والدليل عليه أن الأئمة الذين ألفوا تاليفات السنن والفقهيات ذكروا آراءهم بكل وضوح، وأكبر ما تجد فيه مسائل كثيرة ينسب إليهم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه، وهو قول فلان وفلان، وهو قول أصحابنا، وفي موضع آخر قول أصحابنا أهل الحديث. فالحاصل قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني فهم الإمام أحمد رحمه الله أن هؤلاء على الحق إن شاء الله قائمين، ويكونون بفضل الله تعالى يبقون إلى أن تقوم الساعة. كذلك قال ابن المديني رحمه الله هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. وسموا أهل الحديث لما جاءت تسميات أخرى، للناس، ولا يقال إن هذه التسمية لا تجوز. بعض الناس يقولون التسميات هذه، هو سماكم المسلمين فلماذا سميتم أنفسكم كذا وكذا. فالتسمي بأهل الحديث أو بالسلف والأثري ما شاء إلا مقابلا لتلك الآراء والانتسابات التي كانت تظهر انتسابات شخصية إلى ناس مخصوصين أو إلى مدينة. أهل الكوفة مثلا، أهل الكوفة قالوا، فإذا كان الانتساب جاز إلى أهل الكوفة أو إلى أهل الشام، فالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حديثه وإلى كتاب الله تعالى، والكتاب الله حديث وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فتسمية أهل الحديث ليس بدعا وليس إن شاء الله محظورا. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم. هذا الحديث ذكره نفسه في الأبواب السابقة، وهذا من براعة الإمام البخاري رحمه الله في الفقه، أنه يأخذ من حديث واحد عدة مسائل. فقال باب الفهم في العلم. يبدو أننا لو فسرنا هذا الباب الفهم بالقرائن والرموز وغيرها، هذا الذي يقصد الإمام البخاري رحمه الله، يعني العلم ينبغي أن يؤخذ العلم الصحيح ما يتأيد بالقرائن وغيره. الكلمة قد تحتمل معنيين أو ثلاثة، فإذا أخذنا قرائن ترجح أحد المعاني فيكون هو المعنى الصحيح. فهنا قال حدثنا علي، وهو شيخه علي بن المديني، أنه قال حدثنا سفيان، أنه قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه عنهما إلى المدينة فلم أسمعه. مجاهد هو مكي، مكي يبدو كأنه سافر مع عبد الله بن عمر إلى المدينة، ولذلك قال أصله هو مكي من أهل مكة فسافر إلى المدينة مع ابن عمر إلى المدينة. يقول فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، أتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. الجمار قالوا هو شحم النخل، شحم النخل الذي يكون في رأسه وهو لين، وقد يكون أصحاب النخيل أعرف به، هكذا يعرفونه شحم النخل، ويقال جامور أيضا، جامور على وزن فاعول، جمار جامور، وهذا يوكل نيا، شحم لين يكون، يعني هو لا يكون لين مثل الشحم تماما، لكنه يسمونه شحم النخل، لكنه يقطع فيوكل بدون طبخ وبدون نضج وهو يكون لينا. فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت، ابن عمر يقول أردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. فالفهم من أين جاء لابن عمر؟ قالوا إن الجمار لما جيء بالنبي صلى الله جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمار وهو جزء من النخلة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فأراد أن يختبر فهمهم وذكاءهم، فقال إن من الشجر شجرة. عبد الله بن عمر يكون فهم بقرينة الجمار، جمار من النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله يقصد هي النخلة. فقالوا باب الفهم في العلم، الفهم في العلم ينبغي أن تراء القرائن أيضا، قد تجد كلمة مشتركة، كلمة مشتركة لمعان كثيرة، مرادفة لمعان كثيرة، كيف تعين؟ بالقرائن. فإن من الشجر شجرة، هناك أشجار كثيرة ربما تكون قريبا من النخل في أوصافها، لكن القرينة عينت وهو الجمار الذي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منها ابن عمر العلم الصحيح. فيشير الإمام البخاري رحمه الله أن الطالب أو طالب العلم ينبغي أن ينظر إلى القرائن وإلى الملابسات حتى يفهم الأمر على حقيقته. ثم قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط، الغبطة كلمتان، الغبطة والحسد كلاهما أحدهما يناقض الثاني معنى. الغبطة هو الفرح بنعمة أصاب الإنسان فيتمنى أن يفرح بمثل هذه النعمة لنفسه أيضا، أن تحصل له هذه النعمة أيضا، هذه غبطة. والحسد هو أن يغضب أو يكره نعمة عند أخيه ويتمنى زوال هذه النعمة بدل أن يطلب لنفسه حتى يفرح بما فرح به أخوه، فهذا لا شك أنه يدل على سوء الطوية وفساد الطبيعة. فالإنسان ماذا يستفيد إذا تمنى أن أخاه زالت عنه هذه النعمة؟ فالمطلوب أي خير تتنافس فيه لا شك فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فرأيت خيرا عند أحد فتقول يا ليتني، يا ليتني مثله معي من هذه النعمة، نرجو من الله أن يعطيني. أما أن يتمنى زوال هذه النعمة ولا يتمنى لنفسه أو يتمنى، فهذا مذموم. لكن إذا تمنى لنفسه هذه النعمة مع الدعاء والفرح بنعمة أخيه فيكون هذا مطلوبا لا مذموما. فهنا باب الاغتباط في العلم والحكمة. إذا كان يغتبط بأمور الدنيا بالدراهم والدينار، فالاغتباط بالعلم والحكمة من أهم الأمور التي يغتبط به. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا أي قبل أن تسيروا سادات، إذا كبر الإنسان فربما يستحي من التعلم، لكن قبل أن يكون سيدا وكبيرا ينبغي أن يتفقه ويغتنم الفرصة ويستعجل في طلب العلم وحوزة العلم الكثيرة. فتفقه قبل أن تسودوا، قيل معناه قبل أن تسودوا قبل أن تتزوجوا وقبل أن تصيروا آباء لأبناء. هذا المعنى كلها في الحقيقة مطلوبة هنا. أنت بنفسك لما كنت عازب تجد نفسك حرا في أي وجه، في أي وجه توجهت ما أحد يتقاضاك ولا أنت قلبك معلق. ربما الوالدان فصحوا لك تذهب أين شئت، ربما تبيت نصف الليل في العلم وغيره وغيره، لكن الآن بعدما صارت لك زوجة وأولاد قلبك معلق بهم، ماذا أكلوا ماذا شربوا ينتظرون إلى آخره. فيكون تعلم العلم قبل الزواج كما قالوا، هكذا أيضا قالوا. وقيل قبل أن تسودوا أي قبل أن يجعلوكم سادات أي مسؤولين. إذا صرت مسؤولا مدرسا كبيرا تأتي عندك شواغل وأشياء أخرى فتفوت عنك، يفوت عنك علم كثير ولا تجد فرصة. فإذا خلصت نفسك ما دمت في عمر وأنت خلصت نفسك للعلم فتفقه واجتهد كثيرا، لأن التفقه بمعنى التكلف، فاجتهد كثيرا حتى يحصل لك الفقه. وقال قال أبو عبد الله وبعد أن تسود، هذا تعليق الإمام البخاري رحمه الله، أبو عبد الله هو الإمام البخاري. عمر رضي الله عنه قال تفقه قبل أن تسود، قالوا حتى بعد أن تسود، يعني لا يأخذن أحدا منا الحياة حتى لو صار سيدا لو صار مديرا لمدرسة لو صار كذا، فيسأل حتى طلبة العلم تلاميذه في الحقيقة يستفيد منه. وهذه نعمة كبيرة إذا أفق الأستاذ المدرس طلبة النابهين أذكياء فيستفيد منهم كما يستفيدون منه. هذا المقصود أيضا مقصود الإمام البخاري وبعد أن تسودوا أيضا. وقد تعلم بعد أن تسود تعليقه، وقد تعلم تعليله، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هكذا يريد يقول، يعني كأنه يقول طلب العلم من المهدي إلى اللحدي، لأن الصحابة أسلم بعضهم وعمره 50 وعمره 60، ما عاش بعده إلا قليل، وهم تعلموا وحفظوا القرآن وغيره في هذا السن. فلا يستهين الإنسان نفسه، لكن الشأن في إفراغ الوقت لهذا العلم. ثم قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان أنه الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري رحمه الله المكي أنه قال سفيان وهو ابن عيينة المكي أنه قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم. الإسماعيل يقول سمعت قيس بن أبي حازم ورواية إسماعيل عن الزهري بلفظ آخر، ولذلك قال على غير ما حدثناه الزهري، يعني الإسناد هكذا حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. المقصود بالحسد هنا ليس الحسد المذموم، بل هو الحسد الممدوح، وهو أن يتمنى الإنسان أن يحصل له النعمة مثل ما حصل لأخيه. أما الحسد المذموم وهو زوال تمني زوال النعمة، فالمطلوب هنا الغبطة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث باب الاغتباط في العلم. فلا اغتباط إلا في اثنتين، أي في خصلتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته أو سلط نفسه على هلكة هذا المال، على إنفاق هذا المال في الحق، فهذا فيه غبطة لا شك فيه، لأن الرجل ينفق في سبيل الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يتمنى الشخص يا ليت لي مثل ما أوتي أخي حتى أنفق في سبيل الله فيكون لي مثل ما يكون لي أخي ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة إذا آتى الله العلم والحكمة إذا آتى الله الإنسان فلا ينبغي أن يخزنه ويدفنه في بطنه، بل ينبغي أن يقضي بها ويعلمها الناس. فالمغتبط الشخص الذي عنده علم وينشر هذا العلم، أما إذا كان عنده علم قد يستفيد لنفسه هذا ليس موضع غبطة، ينبغي أن يكون ينشر هذا العلم، فهذا موضع الغبطة وينبغي أن يتنافس فيه المسلمون حتى يحصلوا على المال. وهذا لا شك أنه موافق لأدلة الشرع أن الإنسان ينبغي أن يجتهد حتى يحصل له المال ثم ينفق في سبيل الله، فاليد العليا خير من اليد السفلى، كذلك يجتهد حتى يحصل له العلم فيقضي بها ويعلمها الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، خضر عليه السلام. وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى وخضر في كتابه العزيز، والذي سببه كما ذكر وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قوله تعالى حكاية عن قول موسى لخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كما فمثاله أن يأتي الطالب إلى الشيخ ويتملق عنده ويقول: هل لك أن تعطيني فرصة لأجلس عندك وأتعلم منك علما. هذا شأن الطالب والمطلوب. المطلوب ينبغي أن الطالب يجلس أمامه بأدب ويطلب منه الوقت والفراغ للتعليم، ألا ما قال موسى عليه السلام لخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بريرة الزهري أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثني أبي عن صالح عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو، أي تمارى وتجادل هو أي ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فجادل حر بن قيس مع ابن عباس أي شخص كان الذي صاحبه موسى عليه السلام. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما، كأن الأمر يحتاج للتحقق، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل هذا تمام قول ابن عباس: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. هنا كان كما يقال إنه الأفضل إذا سئل الإنسان عن مسألة: هل تعلم أن أحد يعلم؟ يقول: الله أعلم، أنا لا أعلم، ربما يكون أحد أعلم مني فيعلم. لكن موسى عليه السلام كأنه قال: لا أعلم، وهو أيضا على حسب علمه جاز له أن يقول لا أعلم، يعني لا أعلم حسب علمي، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فقال الله تعالى: بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، يعني كأنه يقول: لو وجدت أحدا أعلم مني لتجشمت إليه وتحملت المشاق إلى السفر إليه. فلما علم سأل الله تعالى كيف السبيل إليه؟ فجعل الله له الحوت آية، قال الله تعالى خذ الحوت واجعله واطبخه واجعله في مكتل، فإذا غاب عنك الحوت فهناك خضر عليه السلام. فجعل الله له الحوت آية أي علامة على موضع خضر عليه السلام، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. بدايته وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يمضي حقبا، لما أمر فقال لفتاه من هو؟ قيل هو يوشع بن نون كما جاء في روايات. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علم آتيناه رحمة من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع ما يصبر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، كأنه يريد يشير أنه الرحلة في طلب العلم سواء كان برا أو بحرا هذا من شأن الأنبياء والمرسلين، ويكون السفر في البحر أيضا جائزا مستحبا للإنسان حتى لو تكلف لركوب البحر. وهذا الباب أو قريبا من هذا الباب يأتي في مبادئ هذا الحديث نفسه، بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في طلب العلم، هنا أيضا باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر، البابان قريب معناهما، فما الفرق بين الباب هذا والباب الذي فيه ذكر الرحلة؟ الذي يظهر لي وأنا تتبعت باب الشروح ما وجدت أحد النص، لكن كأن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى استحباب الرحلة والحث على رحلة في طلب العلم حتى ولو احتاج الإنسان أن يتجشم ويتعب ويتحمل المشقة بركوب البحر، لأن ركوب البحر أخطر وفيه الخطر أو الحذر والخوف أكثر. وكأنه أشار إلى الحديث الضعيف أيضا الذي ليس هو بصحيح أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا، الحديث سمعتم ولا ما سمعتم؟ لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، هذا الحديث ضعيف، فلعل الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الحديث وبين أن من شأن الأنبياء والمرسلين في طلب العلم ركبوا البحر، فيركب الإنسان البحر في طلب العلم وليس عليه ضيق في هذا. ولذلك قال باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، لا شك أن موسى لما ذهب يبحث عن الخضر كان في البر، فلما لقي خضرا عليه السلام وجاء وقت الأخذ والتلقي فركب البحر، ما هو كذا؟ فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل لك لا ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله فركب البحر والبحر مخوف منه والحديث الذي جاء فيه ضعيف فلا يمتنع طالب العلم لطلب العلم اذا احتاج الى ركوب البحر ايضا لان هذا هو الذي يعني قصد الامام البخاري التبويب لهذا الحديث بذكر باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخضر ولم اجد هذا الجزء اشار اليه احد لكنه لما تجد الباب الذي ياتي بعده قريب من هذا باب الرحله في طلب العلم وذكر الحديث نفسه رحمه الله فدل على ان مقصوده هنا هو بيان ان ركوب البحر وان كان محذورا مخوفا فيجوز ويستحب لطلب العلم فهذا يدل على اهميه طلب العلم نعم واما خضر عليه السلام فهو ما ذكره الله تبارك وتعالى الا بعبد من عبادنا هكذا قال ولم يسمه لكن جاء في الحديث هذا الحديث الصحيح تسميته خضرا وكان في زمن موسى عليه السلام حيا وهل هو نبي هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر لانه لما اعترض عليه موسى فقال ما فعلته من امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ما فعلت من امري امر من والامر مثل هذا يكون من عند الله تبارك وتعالى الوحي فالذي ياتي اليه الوحي يكون نبيا هذا هو الراجح ان شاء الله وهل كان في زمن موسى ام من قبل وطال عمره هذه كلها لا تجد فيها احاديث صحيحه انما لا شك انه كان في زمن موسى ومعلوم ان في الايام الماضيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في وقت واحد انبياء كثيرون كلهم لقومه هود لقومه ولوط لقومه وفلان لقومه في وقت واحد فلا يبعد ان يكون خضرا من هذا النوع نبيا عليه السلام ثم هل هو ابن حجر رحمه الله ذكر له ترجمه طويله في كتابه الاصابه على معنى انه على ما قالوا انه كان حيا وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم روايات ليست بصحيحه وحتى ذكروا انه لقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله على راس 100 سنه من الهجره هذه كلها روايات غير ثابته وارجح ما يقال فيه انه وان كان طال عمره لكنه على قول النبي صلى الله عليه وسلم فأريتكم أو أرأيتكم ليلتكم هذه ما يبقى أو لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم بعد 100 سنة فيكون بعد 100 سنة لابد أن يكون مات إن كان حيا في سنة 80 90 لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل وفاته بقليل فما يأتي سنة 100 إلا ويكون لابد أن يكون قد مات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما ندري يعني نكمل كتاب العلم الوقت خير حياكم الله ما هي المواعظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هل هي تعليم أحكام الدين ومسائله أم هي التخويف بالنار والتشويق إلى الجنة ونحو ذلك وهذا باب من أبواب العلم ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلم أليس فينا رجل رشيد يقوم فيجمع خاصة الآلات الحاسبة وغيرها الآن سهلت فيذكر قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مثلا فيذكر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عند النسوة فماذا قال لو جمعت مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة لظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أيضا وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الصلاة صلى الصلاة أيضا هذا كله من تعليم الدين كذلك في أي إذا جاءت مناسبة فيقول يا بلال نادي بالصلاة يا بلال نادى بالصلاة جامعة يا بلال، فكان يجمع الناس ما بال ناس قالوا كذا وكذا. هذه كلها مما يذكر في مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب كلها، والله أعلم. نعم. ما معنى ولا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام؟ أين هذا؟ ولا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام. أين؟ نعم. لا تسبقوا. إيه. لا، في كتاب الفقه أظن جاء هذا، ولا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام. يعني هذه المسألة أيضا ذكروها. الإمام سلم من صلاة المغرب، هل يقوم بعض الناس ويخرج؟ قالوا لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام. لا، نقول طيب نقوم هذا على طريقة أهل الحديث، ما صحة هذا القول؟ نقول لا شك أنه لا تسبق الإمام في الركوع والسجود، فإن المسابقة تبطل الصلاة. أما الانصراف فنعرف أن هناك الصحابة كانوا ينصرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم بل يقرر. وأكبر دليل على هذا أن حديث ذي اليدين الخرباق، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين من إحدى صلاتي العشي، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وخرجت سرعان الناس، ناس خرجوا. فمثل هذا نجد أدلة أنه يجوز للإنسان أن ينصرف. ربما الإمام يجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر يسأل الناس هل رأى منكم رؤيا، فإن رأى سمع منهم، وإلا كان يحكي صلى الله عليه وسلم ويروي ما رأى بنفسه فيطول، والآخر عنده حاجة، فلا يقال إنه لا يجوز له أن ينصرف فيكون آثما. لا، ما ينصرف إلى الناس، الإمام فقط ينصرف، أما الناس الآخرون ما لهم الانصراف. كيف انصرفوا؟ لا لا، هذا يسمى انصرافا، والله أعلم. ما يسمى انصراف، هذا يسمى تسليم. لا تسلموا، مثل قال لا تركوا ولا تسجدوا، كذلك لا تسلموا. إذا كان هذا المقصود لا شك فيه أنه لا يجوز أي فعل من أفعال الإمام أن يسبقه الإمام قطعا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود الظاهر انصراف، أي خروج من الصلاة، خروج من الجماعة وخروج من المسجد، والله أعلم. هل من المشروع الوعظ بالقصص والحكايات والأخبار التي تكون من غير الكتاب والسنة بل من واقع الناس؟ لماذا لا يكون؟ إن في ذلك لعبرة. القصص التاريخية التي ذكرها كتاب الله تعالى أو ذكر في كتاب الله، إن في قصصهم لعبرة. فإذا كانت هناك عبر وقصص حقيقية لا مصطنعة ولا مستبعدة عن الخيال، فلا ليس فيه مانع إن شاء الله. نعم. هل يجوز للنساء السفر بلا محرم لدراسة العلوم الشرعية؟ لا، الحج لا يجوز لها بدون محرم، مهما ملكت من الزاد والراحلة والمال وغيرها، إلا بالمحرم. فالتعلم والتعليم إلى آخره، وخاصة في جامعة مختلطة، بدعوى تعلم العلم الواجب. في هذه الحالة لا يجب عليها تعلم العلم إذا كان لا يحصل إلا بالاختلاط وبالسفر بدون محرم. أصحاب ليش خربات؟ أصحاب الخرجات يخرجون كل خميس استدلالا من حديث عبد الله بن مسعود، فهل استدلالهم صحيح؟ هل كان عبد الله بن مسعود كان يخرج من الكوفة ويذهب؟ هو مسجده وهو بيته كله، كان ما كان يخرج لا من الطبقة الأسفل ويطلع فوق يقول خرجنا. بعض الناس يقولون اليوم عندنا خروج، قال لي حكى لي واحد قال بعض أصحابي اليوم عندنا خروج، تخرج معنا يوم الجمعة؟ قلت طيب نخرج، وكنت أحسب أنهم يخرجون إلى قيلة إلى قبستان. فإذا هو خرج من الدور السفلي إلى الدور العلوي إلى صاحبي، هذا خروج في سبيل الله. هذه كلها استهانة، أو بالحقيقة استعمال لغو واستدلالات، هذه فاسدة جدا. إذا كنتم تخرجون فلكم الاستدلال، يجوز للنزهة ويجوز للتنزه، أما يؤخذ ويصبغ بصبغة السنة عبد الله بن مسعود خروج هذه على كل حال، لكن تجلس كل يوم وتقول هذه سنة عبد الله بن مسعود، أنا ما أدرس إلا يوم الخميس، لك فيه استدلال. هل هذه اللفظة صحيحة؟ هي أنا متعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتعصب لأحد، يعني في الحقيقة يقال هذا مشاكلة، وإلا التعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أني آخذ كل كلامه ولا أتركه، هذا ليس مذموما في الحقيقة، لكن كلمة التعصب صارت مذمومة لأجل نتائجها. فإذا قال أحد أنا لا أقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء لفظة التقليد في رسول الله، إنما جاء الاتباع والطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن إذا قال أحد مشاكلة بما يستعمل فلا يكون فيه حرج إن شاء الله. نعم. هل مسند الإمام أحمد أصح من سنن أبي داود؟ هل هو مقدم عليه؟ لا تتكلم بكلمة إلا ولك فيه إمام. ما سمعنا هذه الموازنة في الحقيقة. لكن في نظري إذا وازنا عدد الأحاديث التي في سنن أبي داود ثم عدد الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد، فعدد الأحاديث الصحيحة في مسند الإمام أحمد يكون أكثر مما في سنن أبي داود. أما هذه الموازنة فليس لنا فيه إمام. نعم. هل إذا تتلمذ وتفقه طالب العلم على مذهب معين، حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي، مع عدم التعصب للمذهب، فهل في ذلك شيء؟ أنا أقول في الحقيقة إنه تلقائيا هو يبدأ يتعصب عليه إذا كان لا يدرس إلا هذا، لكن والحمد لله يعني درسنا الفقه الحنفي على مشائخ كانوا يسقطون ويثبتون فيقولون هذه المسألة خطأ يخالفه الحديث الفلاني. نعم هكذا، وهذا في الأصول نفسه، في أصول الشافعي درسنا وكان الشيخ يدرسنا بأدلته ويقول هذا صحيح وهذا خطأ. إذا كان الطالب من صغره يدرس على مثل هذا، الآن أنا أعتبر أن الكتب التي في الابتدائية وفي المتوسطة في الحقيقة هي طريقة جميلة لتربية الطالب، فيذكرون ما يعني ما الدليل على أن الله خلق السماوات والأرض، فالآية كذلك ما الدليل على كذا، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يربى عليه الطلاب. فأنا أعتبر أنه الحقيقة المنهج الذي اختير في القديم كان أقوى، فهذا جيد في العقيدة وفي العمل، يذكرون فيها الأدلة حتى يتربى الطالب على ذكر الأدلة وحفظ الأدلة، فلا يتعصب لمذهب إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل أن هل للنبي صلى الله عليه وسلم مذهب، لا، هو معناه مساكلة يستعمل. فاستحي الله منه، الرحمن لا شستوى، معلوم أن السلف كانوا يمروها كما جاءت، لكن ما المقصود من النتيجة المترتبة؟ هذا نقول أريد أن أفهمك، الأخ بالبارحة جاء وكأنه وجد شيئا لم يفهم. حينما نؤمن الرحمن على الأرش استوى، فما معنى الرحمن؟ الرحمة ما هي؟ الرحمة قالوا لا نعبر بالرحمة لله عز وجل، لأن الرحمة هو رقة القلب، ورقة القلب يعني أنك أثبت لله قلبا، والقلب هذا من خصائص المخلوق، فقد شبهت الله بالمخلوق. كذلك ولذلك قالوا الرحيم بمعنى يريد إنعام الإنسان عليه. طيب إرادة نفسها هذه من أين محلها؟ إذا كنت تثبت لله الإرادة فنقول الإرادة محلها القلب، ما هو كذا؟ فالقلب إذا أثبت الإرادة أثبت القلب، ففي الحقيقة كلامهم غير معقول، لكن نقول إذا آمنا أن الله له صفة الرحمة كما يليق بجلاله، ونتيجته أن الله يرحم، أن الله يعطي، أن الله يغفر، كل هذه النتيجة لا بد أن نؤمن بها، وإلا بمعنى أنه ليس له. ولذلك أنا أريد أن أقرب فيما يظهر لي أن هذا يقربك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ الله الرحمن الرحيم العزيز الغفور الرزاق ذا القوة المتين. فإذا أردت رزقا من الله تبارك وتعالى، يا رزاق ارزقني، فصفة الرزق أنت طلبت نتيجته، صفة اعطاء الرزق أنت طلبت نتيجته من الله تعالى يا رزاق ارزقني ادعوه بها آمن بأن الله رحيم يا رحمن ارحمني هذا الذي أقصد أولئك الذين أولوا وأولوا فتأويل غير صحيح قالوا هذا معناه إرادة الخير نحن نقول لا إذا كان الله تعالى رحم بنا فالرحمة ثابتة بدون تمثيل ونتيجته الواسعة للإنسان إن شاء الله أن الله تعالى يغضب صفة فعل الغضب نثبت لله تعالى إذا قلنا معنى الغضب في الحوائج إيش معنى إذا ما فهمنا معنى الغضب وما أثبتنا لله تعالى فمعناه أنك لا تخاف الله تعالى فلا بد أن تخاف أن نتيجة الغضب ماذا يكون إذا غضب الرب يكون كذا وكذا وإذا انتقم المنتقم يكون كذا وكذا فإذا نحن نؤمن أن الله أثبت لنفسه أشياء نثبتها على حقيقتها وليس فيها تأويل ولا مجاز ثم بعد ذلك نؤمن بنتائجها ولذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإذا أردت شيئا فنأخذ مناسبة أو صفة مناسبة لهذا الطلب يا رزاق ارزقني يا غفار اغفر لي ذنوبي هذه هي النتائج التي تؤمن بها لأنه غفار معناه أنه يغفر ذنوبك إلى آخره فكل صفة وإن كانت فيها في ظاهر الأمر عندهم مشابهة فكل معطل مشبه كما هو معروف في العقيدة قواعد العقيدة كل مشبه معطل كل معطل مشبه لماذا عطل؟ لأنه شبه الله تعالى أولا بالمخلوق ثم عطل أظن هذا إن شاء الله تفهمون فالحياء في الإنسان يقال تكسر وانحناء أو انخذال أمام الآخر نقول هذا في المخلوق أما في الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله فالحياء نتائجه في الناس موجودة ولله تبارك وتعالى نتائجه لابد أن نؤمن بها كما يليق بجلاله عز وجل وهم قالوا نتائج الصفة فقط نحن نقول لا نثبت الصفة أصلا ونتائجها قطعا ثابتة أما أن نؤمن بالله له صفات معطلة ليس لها معنى هذا أيضا ليس من دين الله ولا في توحيد الله ما حكم لعب الأطفال التي على هيئة إنسان حيوان الطائر يتحرك أو له صوت إن شاء الله الذي يظهر لي والله أعلم للأطفال خاصة ليس للزينة التي يحطونها في دواليب الزينة وغيرها لكن للأطفال الذين يرمون هنا ويضعون هنا أو يهانوا هنا هذا إن شاء الله يكون جائزا لفرس ذوات الأجنحة لعائشة رضي الله عنها كما ذكرتم مسألة الفقه أذكركم أنه من طلبتي من الطلبة من مع الأسف من يقول كل فقيه محدث ولا عكس كل فقيه محدث وليس كل محدث فقيه بل يقول بعضهم أن المحدثين لا يفقهون هذا كلامهم والذين يقولون لا يفقهون في الحقيقة لأن إذا قال المحدث إذا كان أحد لا يحفظ قوله تعالى إنما الأعمال بالنيات فماذا يقول في مثل هذه المسألة أما المحدث الذي يحفظ كتاب هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولو فهم 10% صار فقيها لهذه المسألة وذاك ليس عنده في هذا إلا أن يتخبط ربما يصيب وربما يخطئ فعلى كل حال هذا عن اقتناء وعن دراسة في الحقيقة نقول مهما كان المحدث غبيا فهو يأخذ من العلم شيئا ما لكنه لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي أحد من الذين أخذ هذا الحديث يكون أفقه منه ويأخذ منه مسألتين ثلاثة والثالث يأخذ منه 20 مسألة فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالمحدثون والفقهاء يتفقون أو يختلفون درجاتهم أيضا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله